من ثمرات الجامعة. قطف إذاعي لبعض من ثمرات الجامعة المغربية من خلال الأطروحات المتألقة في مختلف الميادين وتخصصات.
السادة المستمعون، السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ثمرات الجامعة، البرنامج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. يستضيف اليوم ثمرة أخرى من ثمرات الجامعة، يتعلق الأمر بالدكتور مولاي أحمد صابر وموضوع الأطروحة التي نالها سنة 2015 بميزة مشرف جدا مع توصية بالطبع من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بني ملال جامعة المولى سليمان، كانت تحت إشراف الدكتور سعيد شبار، والموضوع منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم سورة البقرة والمدجن. دكتور مريح بن صابر، مرحبا بك.
يا أهلا وسهلا الأستاذ الكريم محمد الغروس، شكرا على الدعوة وعلى
طيب لتكن البداية دكتور يعني مولاي أحمد، كيف تبلور لديك هذا العنوان أو البحث في هذا الاتجاه؟ هل له علاقة ببحث سابق في الماستر مثلا أو هو اهتمام؟
وفي الحقيقة الاهتمام والاقتراب من هذا الموضوع المتصل بالقرآن الكريم من جهة، والمتصل من جهات أخرى بكيفية التعامل مع هذا النص العظيم الخالد، وهو نص للناس جميعا القرآن الكريم، وفي الوقت ذاته هو نص يحاور النصوص التي سبقته، أي العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والإنجيل. الاقتراب من هذا الموضوع له ما قبله، بحيث كان بحث الإجازة نوعا ما قريب من هذا الجانب، وقريب من سؤال التعاطي والتعامل مع القرآن الكريم، بحيث فيه ذلك الوقت استفادة من الكثير من الكتابات، من بينها مثلا على سبيل المثال فقط، من بينها كتاب محمد الغزالي كيف نتعامل مع القرآن الكريم، وكذلك كتابه المحاور الخمسة للقرآن الكريم، وغيرها من الكتب، من بينها كذلك كتب عبد الله الدراز النبأ العظيم، وكذلك كتب المفكر السوداني أبو القاسم حاج حماد منهجية القرآن المعرفية والعالمية الإسلامية الثانية، وكذلك كتابات متعددة ومتنوعة تنتمي للفكر العربي بشكل عام. أنا تعمدت أن أذكر هذه الأمثلة الثلاثة، ولكن هناك يعني أمثلة أخرى عديدة ومتنوعة يعني استفزت البال واستفزت قريحة البحث في تلك اللحظة.
ولذلك كنت أنتظر اسم أركون.
نعم، حتى أركون كذلك أنا استفدت منه كثيرا. أركون يعني عرف في الوسط الثقافي بشكل عام بأنه حاول أن يقدم رؤية معينة في التعاطي مع القرآن الكريم، سواء اتفقنا معه أو اختلفنا معه. ممكن نضيف في هذا السياق نصر حامد أبو زين، ممكن نضيف كل المشاريع في الفكر العربي في الحقيقة التي تعاطت مع التراث، وهناك من أطفى على هذا النص بأنه نص تراثي وينتمي للتراث يعني بشكل مجمل، وهناك من تحفظ وقال بالفعل هو ينتمي للتراث ولكن له خصوصيات معينة وله ميزته الخاصة، بحيث أن التراث الإسلامي هو تشكل وبني حول القرآن الكريم، ولولا نزول القرآن الكريم يصعب جدا أن نتحدث عن شيء اسمه التراث، سواء عربي أو سواء إسلامي. إذن فالمحور ومركز الثقافة العربية الإسلامية فهو القرآن الكريم، ولازال هذا النص خالد.
طيب الاختيار موضوع منهجية التصديق والهيمنة، ما هي الإشكالية أو السؤال المركزي الذي أطرى بحث وأطروحة مريح بن صابر؟ يعني ما اللافت الانتباه؟ ما الإشكالية المتعقبة؟ أين عناصر المشكل التي يعني كانت موضوع دراسة.
نعم، قبل أن أتيك إلى هذا الجواب عن هذا السؤال، أريد أن أشير بأنه الجزء الكبير من المشاريع الثقافية في الوطن العربي والتي لها باع ولها رؤية ولها إضافة، والإضافة تختلف من واحد إلى واحد، سواء الذين ذكرت أسماءهم سواء الذين لم أذكر أسماءهم. مثلا في المغرب ممكن نتحدث عن محمد عابد الجابري، ممكن نتحدث مثلا عن العروي، كتابه السنة والإصلاح وفي هذا الاتجاه في
الجابري التعاطي. نحن والتراث.
نعم، الجابري نحن والتراث والرباعية التي كتبها العقل. وكذلك اشتغل على النص القرآني بشكل مباشر، تفسير القرآن الحكيم.
نعم،
نعم. كذلك وغيرهم كثير. المشاريع الفكرية في الثقافة العربية لم في نظري لم تدخل إلى النص مباشرة، هي تعاطت مع التراث، مع الموروث الثقافي الإسلامي ومن حيث يعني قطاعاته، سواء قطاعات تتصل بالمعرفة البيانية بتعبير الجابري، أو تتصل بالمعرفة العرفانية، أو تتصل بالمعرفة البرهانية الفلسفة وغير ذلك. وكل واحد قال بنظرته، إلى درجة أن هناك من يعني تحيز لهذا الفيلسوف أو لهذا العرفاني على حساب هذا العرفاني الآخر، أو هذا الفيلسوف على حساب هذا الفيلسوف، أو هذه المدرسة اللغوية تحيز لها وانتصر على حساب هذه المدرسة. يعني في خلاصة الأمر جزء كبير يعني من الاختلافات ما بين المثقفين العرب، البعض منها كان اختلافهم حول رؤيتهم للتراث، وحول اختلافهم حول قراءة هذه التراث
وليس من داخل هذا.
نعم، ولكن شبه المغيب أنهم لم يدخلوا إلى صلب القرآن الكريم ويتعاملون معه كبنية متكاملة من بدايته إلى نهايته، ويحاول كل واحد منهم أن يبرز رؤيته وتصوره للقرآن الكريم، أو يفسح المجال لكي يوظف آليات التي يمتلكها من رؤية معرفية ومن مناهج ومن
عن هذا الكتاب العظيم الذي قلت أنه جاء لكل الناس.
نعم، أن يوظف تلك الآليات في أن يفسح للمجال للقرآن الكريم ليقول طيب. نظرته للعالم وللإنسان وللوجود وللماضي وللحاضر وللمستقبل وللحضارة وللثقافة، هذا شبه مغيب باستثناء أنه حاضر في مجموعة مشاريع، ممكن أن نقول بأن هذا حاضر بقوة بشكل كبير في مشروع أبو القاسم حاج حمد، وكذلك حاضر بشكل كبير جدا عند فضل الرحمن، وكذلك حاضر مثلا بشكل قوي جدا عند توشيكو زوتسو، هذا مفكر ياباني، وكذلك حاضر بنوع من الالتفات المنهجي عند مالك بن نبي.
نعم،
عند
طيب.
مالك بن نبي. إذن آتيك الجواب عن السؤال.
نعم،
جواب على هذا السؤال يعني إشكالية الأطروحة، منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم سورة البقرة نموذجا. القرآن الكريم هو كتاب نزل في الجزيرة العربية على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والرسول الكريم هو اللبنة الأخيرة من لبنة الأنبياء والرسل. عندما نتحدث عن محمد عليه الصلاة والسلام فإننا في الوقت ذاته نتحدث عن جوهر النبوة وجوهر الرسالة، فمحمد فهو امتداد يعني لرسالة الوحي. عندما نتحدث عن محمد بشكل أو بآخر فإننا نلمس أو نقترب من عيسى ونقترب من موسى ونقترب من يوسف ونقترب من كل الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكريم. الرسول الكريم مادام أنه ينتمي إلى هذه الشجرة، شجرة الأنبياء والرسل، وهي شجرة متصلة بالوحي، بحيث أن ما جاء لعيسى عليه الصلاة والسلام هو امتداد لما جاء لموسى. إذن
وظيفته تكميلية
بالضبط. فالإنجيل العهد الجديد بالتعبير المعروف اليوم هو مصدق لما قبله من الكتاب، أي مصدق للتوراة، ولهذا فالقرآن الكريم جاء مصدقا للإنجيل ومصدقا للتوراة. ولكن الموضوع هنا لا يتوقف عند التصديق، والتصديق بمعنى الاعتراف، أصدقك بمعنى أنا أعترف بكل ما تقول به وبكل ما تدعيه، ليس في هذا المستوى. بل القرآن الكريم اتصف واختص بخصيصة منهجية لم تختص بها الكتب التي قبله على الإطلاق، وهي خاصية الهيمنة. هو مصدق ولكن مهيمن. إذن السؤال هنا ماذا نعني بالهيمنة؟ الهيمنة بمعنى أنه له القدرة وله الكمال وله الأهلية في أن يعيد ذلك التراث الأنبياء تصحيحا وتقويما وتعديلا،
احتواء واستيعاب.
بالضبط. إذن فهو احتوى الرسالات كلها وقال لنا ما هو صواب، وأبعد تلك التحريفات وتلك الإضافات التي يعني جاءت تبعا لسياقات زمنية وسياقات ثقافية ومرتبطة بأشخاص أو مرتبطة بظروف معينة. إذن إشكالية الأطروحة تناقش هذا الإشكال، كيف أن نلقي الضوء ونظهر هذا المنهج الذي اتصف به القرآن الكريم، منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم، وهو يستمد يعني كينونته وجذره من قوله تعالى: ونزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب
ومهيمنا عليه.
يعني كيف ممكن أن نبرز هذا المنهج ونتعامل مع القرآن الكريم من داخله من خلال هذه الرؤية؟
نعم.
ونقرأ قصص النبوات على أساس أن القرآن هو يعترف بالكثير مما هو لا زال موجودا في الكتب السابقة، وهي لا زالت متداولة اليوم، العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والإنجيل، ولكن في نفس الوقت أنه لا يعترف بها اعترافا مجملا ويقول كل ما فيها فهو صواب، ولكن في نفس الوقت هو يتدخل ويعدل ويصحح ويعيد بناء يعني مسار الوحي ويعوده إلى مساره.
نعم.
الصحيح. هذا يتطلب منا يعني أن نستحضر يعني مثالا تطبيقيا اخترنا له
صورة البقرة ونموذجا
على اعتبار صورة البقرة أنها تتحدث عن بني إسرائيل وتتحدث في علاقتهم بالأنبياء.
طيب.
وتحدث عن البيت وغيره.
نعم، كان هذا هو سؤالي الدكتور مولاي أحمد. شنا هي هذه الصور الآن من ناحية النظرية؟ ممكن نستوعب أن تحاول أن تختبر أو تعرف بهذا المنهج الهيمنة والتصديق، ولكن عمليا يعني ما هي بعض الصور أو بعض الآيات أو المشاهد اللي أعملت فيها هذا المنهج ديال المقارنة وما دوجت؟
حاضر. طيب، قبل هذا ينبغي أن نلفت النظر بأننا نحن نتحدث عن قضايا تهم كل الناس. فمثلا موسى ليس للمسيحيين لوحدهم فقط، وموسى ليس لبني إسرائيل لوحدهم فقط، هذا إرث للإنسانية. فالقرآن الكريم عندما يسلط الضوء ويعيد بناء قضية بشكل أساسي وبشكل محوري قيمي أخلاقي بالمفهوم الكوني للأخلاق، فهو يعني يتحدث عن قضايا تعم الناس جميعا وتعم مصيرهم، وليس بمنطق أنه يتحيز لهذا الطرف على حساب هذا الطرف. كما هو الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، فهو رسول للعالمين.
صح.
فهو ليس للعرب وليس للذين آمنوا به لوحدهم. كما أن القرآن الكريم ليس ملك
رحمة
مخصوص للذين أو ورثوا هذا الكتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ملك لكل الناس
أو تصادف نزوله وجودهم.
نعم. إذن كل الناس اليوم من قبل والآن في الأرض من حقها أن تدخل لهذا القرآن وأن تستهدي به وأن تقرأه وأن تحاول أن تفهمه بهذا الشكل.
نعم.
صحيح أن السيرورة الثقافية للمسلمين وللإسلام أنها وضعت قواعد، وضع كبار العلماء وأسسوها واستنبطوها من القرآن الكريم، كل هذا ينبغي البناء عليه والأخذ به في سياق ما هو كوني وما هو إنساني، أو في سياق يعني البعد الرسالي للقرآن الكريم.
نعم.
طيب، في القرآن الكريم الكثير من المواضيع أو الكثير من الصور التي تمس هذا الجانب، ولهذا فسورة البقرة فهي من بدايتها نهايتها هي تعالج بالأخص إشكالات بني إسرائيل في علاقتهم بالأنبياء، في علاقتهم بالبيت الحرام، في طبيعة تصوراتهم التي ترى بأن الله إلههم، يعني أصبح الإله في كتابهم مثلا في العهد القديس أصبح يحمل طبعا إسرائيل كأنه إله لبني إسرائيل وبأنه فضلهم على كثير ممن خلق وبأنه متحيز لهم على جميع البشر.
نعم.
على جميع البشر. لا، القرآن الكريم يأتي ويقول بأنه بالفعل فيه تفضيل، ولكن هذا لا يعني بأنه متحيز لهم بأن الإله تبع لمواصفين. تدخل القرآن الكريم في سورة البقرة وعالج هذا الموضوع على أساس أن الله رب لكل العالمين وأنه رحيم بالعالمين، وبأن هذا الكون وهذا والاجتماع، أن الكون والاجتماع أنها تكمن فيه سنن وقواعد، يعني لا تحابي أحدا على الإطلاق، فكل الناس أمام هذه السنن التي بتها الله سبحانه وتعالى في الوجود أمامها سواء. والذي يتميز به الذي يعني يؤمن بالغيب ويؤمن بالله الواحد الأحد يتميز بأن الله يعني يدعمه، يعني بأن الله يدعمه بكون أن المؤمن يأخذ الطاقة، طاقة لا متناهية لا يمكن أن ندخلها المختبر التحليلي طبعا، الطاقة الإيمانية.
وهنا خيل إن أكرمكم عند الله
إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ثم عندما تحدهم طيب تمنوا الموت إن كنتم صادقين، إذا كان هذا الإله متحيز لكم طبيعي أن تتمنوا الموت.
نعم، بهذا
دكتور أحمد صبير معدران. نعم. واصل النقاش معك لكن بعد فاصل قصير. نتوقف لوهلة قصيرة ثم نعود إليكم سادة المستمعون، فابقوا معنا دائما مع الدكتور مليح أحمد صبير وموضوع الأطروحة منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم سورة البقرة أنموذجا.
راديو منارات قناة يصنعها المستمعون.
سادة المستمعون، عدنا إليكم من جديد، وموضوع ثمرة هذا اليوم هو أطروحة بعنوان منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم سورة البقرة أنموذجا، أطروحة نيل الدكتورة للدكتور طالب مولاي أحمد يعني صابر. عدنا من جديد أستاذي الفاضل، وكنت بصدد الحديث عن اعتقاد بنو إسرائيل أن الله يخصهم بتمييز معين، لكن كان السؤال الأساسي بالنسبة إليه متعلق ببعض صور التي نريد أن نستشف من خلالها تطبيقك المنهج لهيمنة وتصديق هذا. ما هي بعض الصور مثلا التي بدأ فيها القرآن بالفعل مهيمنا؟ هل وجدت عكس ذلك؟ هل هي هيمنة بالمعنى اللي قلتي الاحتواء وكذا، أم بالفعل اعتراف في الشكل وفي المضمون إلى غير ذلك؟
نعم أستاذ سي محمد، إذن أنا أتمم لك يعني ما كنت بصددي، ولهذا في القرآن الكريم عندما تحدث عن بني إسرائيل ونوع عن ما يعني أبرز بأنهم متحيزين لذواتهم وبأنهم منغلقون ومنسدون يعني في تاريخهم وفي خصوصيتهم التاريخية، وأنهم ينظرون إلى العالم وإلى الكون من خلال تاريخهم الضيق والملتصق بهم والذي لا يعني في الكثير من حيثياته وجزئياته كل الناس من قبل ومن بعد، يعني قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه قاعدة ملتحمة بالاجتماع وملتحمة بكل الجماعات في الأرض، عندما أي جماعة تنحصر في تاريخها وفي كينونتها وتنغلق على محيطها التاريخي فقط، وترى بأن كل الثقافات أنها لا تعنيها، وترى بأن كل أشياء والتحولات التي تجري في الاجتماع كأنها لا 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 تعنيها، لا محالة أنها ستصاب يعني بالتصلب وستصاب يعني بالتقوقع، وأنها ستأخذ مواقف سلبية تجاه الآخرين. والقرآن الكريم يبتدئ في جميع سور بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بمعنى أن في الأصل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن هناك غاية التعارف، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذه القاعدة أنها تعني كل الناس في الأرض وتعني كل الجماعات، ليس بالضرورة أنها تتصل بقصة بني إسرائيل.
تعني بني إسرائيل كما تعني المسلمون في جزيرة العرب.
هنا يكمن منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم. إذن القرآن أنه صدق وهيمن بفعل أنه أعاد الأمور إلى سياقها وفي سياق ما القوانين المتصلة بالاجتماع والمتصلة بالكون. صحيح الأستاذ محمد أنه الكثير من الصور في القرآن الكريم أنها تنحو هذا المنحى. ممكن أن نتحدث عن سورة بني عمران آل عمران العفو العفو سورة آل عمران وهي الصورة الثانية من القرآن الكريم، فهي تنحو هذا الاتجاه بحيث أنها ناقشت النصارى حول المسيح، قولهم بأن المسيح ابن الله وغير ذلك، يعني وألقت الضوء على هذا الموضوع وقربته. وكذلك مثلا سورة مريم التي تحدثت حول ولادة المسيح عليه السلام وكيف أنه نادى يعني أمه هزي لك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا وغيرها من المواضيع.
أنت قلت للناس اتخذوني
نعم. وممكن أن نتحدث عن سورة يوسف، إذا دخلت مثلا على العهد القديم ستجد أن سورة يوسف في علاقة بأبوه وإخوته، والقرآن الكريم يعني صدق الموضوع ولكن هيمن عليه يعني بسياقات أخرى. إذن يبقى السؤال المطروح، كيف ممكن أن نتعامل مع هذا القصص برؤى منهجية يعني نستنتج من خلاله يعني قيم تلتحم يعني بكينونة الإنسان وبحاضره. نعم. وبأن الناس في الأصل أنهم شركاء يعني في القيم الكونية الكبرى، بأن الدين في الأصل جاء ليجعل الناس إخوة ولم يأتي ليكون سببا للحرب وسببا للدمار كما يظن البعض. ولهذا في الأطروحة قد تجد فصل يعني يسلط الضوء على هذا الاتجاه، على أساس أن سورة البقرة والمشترك الإنساني حاولت أن أبين بأن الرب واحد وبأن هذا العالم الذي فيه وبأن الإنسان في أصله وفي خلقه واحد، بحيث مثلا أن في العهد القديم تحدث لنا عن الخليقة في سفر التكوين، ولكن سورة البقرة أنها تحدث لنا عن خلق آدم، وسورة الأعراف وغيرها من الصور، ولكن آدم الذي يتحدث عنه القرآن الكريم في الخلق ليس هو آدم الذي يتحدث عنه التوراة. إذن وأبوة آدم فأنها تعني كل الناس جميعا. إذن المسار الذي أسس له القرآن الكريم في هيمنته وتصديقه لقصص النبوات ولما سبقه من الكتاب هو التأكيد على أن الناس من أصل واحد، بأن ربهم واحد، وبأن هذه الأرض هي ملكهم لهم جميعا، وبأن هذا الكون كله هو بيت للإنسان ينبغي للناس أن تصلح فيه.
نعم. طيب دكتور محمد، على مستوى الفرضيات اللي وضعتي، عندك إشكال منهجي أو رئيسي؟ شنو الفرضيات اللي تتبعتها؟ واش كانت عندك فرضية مركزية ولا
الفرضية المطروحة؟ بصدق أنا حاولت نسلط الضوء على الموضوع من خلال القرآن من داخله، وأنا أطرح فرضية، هل علم التفسير المفسرون هل نحو هذا المنحى فعلا؟ يعني إذا كان القرآن مصدقا وهيمنا على ما قبله، ماذا يعني هذا؟ يعني بأن القرآن لا يمكن بحال من الأحوال أن يستنسخ وأن يجمع كل ما سبقه من الكتاب ويضعه هكذا. يعني ولهذا المفسرين هل اعتنوا بهذا المنهج؟ أنا خلصت بأن هذا حاضر عند المفسرين، ولكن ليست هناك رؤى قوية مترابطة ومتعاضدة لهذا المنهج أو لهذه الرؤية يعني من داخل كتب التفاسير. وحتى في زماننا هذا اليوم أنا في نظري أن موضوع منهج التصديق والهيمنة هو موضوع آني وراهني. لماذا؟ لأن الكثير مثلا أو البعض من المستشرقين ومن الدراسات الاستشراقية وبالأخص المستشرقين الذين ينتمون إلى الثقافة المسيحية أو كذلك الذين ينتمون إلى الثقافة اليهودية، أنهم يدعون ويقولون بأن القرآن الكريم أنه نقل واستنسخ ما هو موجود في الكتب السابقة عنه. إذن فالقرآن الكريم لم يأتي بجديد، إذن كل القصص الموجودة من قبل فهي كررها القرآن الكريم وأعادها محمد يعني بصياغته، فالوحي متوقف مع عيسى ويعطون يعني تخريجات ومقاربات وغيره، يعني هناك مدرسة في هذا الباب. ولكن هناك فرضية أخرى وطرح آخر وهو يتصف بالراهنية وبالكونية، وهو طرح القرآن الكريم بأنه بأن القرآن الكريم جاء وقال أنا جئت مصدقا ولكن جئت مهيمنا. إذن كيف ممكن للباحثين والدارسين في العالم وبالأخص المهتمين بالدراسات القرآنية أن يتتبعوا القصص الذي تناوله القرآن الكريم وأن يصلوا أو يمسكوا يعني برؤيته لهذا الموضوع ولذاك الموضوع، وفي وقت ذاته يأخذ بنية العهد القديم وبنية العهد الجديد في نفس الموضوع ليروا أي قصة أكثر تماسكا، أي قصة أكثر انسجاما مع الاجتماع ومع الكون ومع الحياة، ما هي القصة التي فيها فراغات وفيها وفيها يعني إضافات وإزالات، ما هي القصة الأكثر كونية والأكثر إنسانية. هذه فرضية طبعا الذي سيقوم بها بالأولى الذين يؤمنون بهذا الكتاب والذين يحملونه، ولا شك أنه الكثير أو القلة من حتى من المستشرقين الموضوعيين يقولون بأن نظم القرآن الكريم بتعبير الجرجاني وبنائية القرآن الكريم فإن بنائية قوية ولا يمكن على الإطلاق أن نقارنها ببنية العهد القديم وبنية العهد الجديد. بمعنى فهو نص بالفعل، هو مهيمن يعني بالفعل مهيمن ومصدق كما جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم.
على المستوى المنهجي دكتور أحمد، عادة ما تتهم العلوم الاجتماعية في موضوع الموضوعية وحدود يعني مدى تخلص الباحث من أفكاره المسبقة، لا أدري أي المناهج توسلت بها وآلية التحليل حتى نضمن مستوى متقدم من جانب العلمي في أطروحتي.
بصدق أنا قريب جدا من المنهج البنيوي، تعاملت مع القرآن الكريم كبنية من أوله إلى آخره، واستفدت كذلك بالقدر المستطاع من العلوم الإنسانية. استفدت مثلا من الدرس اللساني في موضوع اللغة، بأن لغة القرآن ونظمه ليس بالضرورة هو نظم الشعر والشعراء. استفدت كذلك من العلوم الإنسانية يعني المختصة بدراسة الاجتماع والمختصة بدراسة الإنسان يعني بشكل عام. استفدت بالقدر البسيط والمتواضع من الأنثروبولوجيا يعني التي تبحث يعني في الإنسان من حيث كينونته ومن حيث ثقافته. يعني أنا حاولت أن أجمع يعني بين مجموعة من رؤى ومناهج يعني في الانتصار إلى روح الموضوعية ولا روح المنهج، ولكن الحاضر بقوة هو القرآن من خلال سياقاته، لأنه يصعب أن في نظري أن أي موضوع يمكن أن نتناوله ينبغي أن نقرأه من بداية المصحف إلى آخره، وكل مفردة في تقديري بتعبير الحاج حماد هذا مفكر سوداني كما ذكرت من قبل أن لا حمولة معينة. كيف ممكن أن نحاول أن نكشف عن حمولات الدلالية لمفردات القرآن الكريم لتشكل لنا مفتاحا في فهم الكثير من مواضعه، وحتى تشيهيكو زوتسو يسير في هذا الاتجاه بأن القرآن الكريم ولمفرداته دلالات ليست هي نفس الدلالات المتداولة زمن نزوله. وأنا أقول لك أن منهج التصديق والهيمنة هذا لا ينحصر في هذا الاتجاه الذي تحدثنا عنه في علاقته بما قبله من الكتاب، بل هو يمتد إلى الكون بأكمله. كيف ذلك؟ القرآن الكريم يحدثك عن الكون، عن البحار، يحدثك عن المخلوقات، يحدثك عن الكثير من مقتضيات الوجود بأكمله. إذن ماذا يعني هذا عندما يتحدث القرآن الكريم عن النحل وعن النمل وعندما يتحدث عن خلق الكون وغير غير غير ذلك؟ هذا يعني كل ما يعني بأن هذا القرآن نص منفتح على الكون بأكمله. واليوم ليس بمنطق الإعجاز العلمي، واليوم أنه الكثير من الدراسات في حقل العلوم الحقة أنها خلصت إلى كثير من النتائج. هذه النتائج تجد يعني لها في القرآن الكريم مداخل معرفية.
طيب، هل ممكن نعدد بعض الخلاصات بشكل مكثف التي وصلت إليها من خلال هذا البحث؟ ومرتبطة بسؤال الأساس، يعني كيف يمكن أن يكون مصدقا ومهيمنا في العين نفسه؟
بخلاصة عاجلة جدا، أنا خلصت يعني من خلال هذا البحث ومن خلال التعامل مع سورة البقرة بالأساس إلى استنتاج بأنه بالضرورة أن نقرأ القرآن الكريم كما هو وليس كما قيل عنه وليس كما تم فهمه من قبل. صحيح أننا سنبني وسنستفيد ونستأنس بكل الفهومات وبكل الاجتهادات، ولكن ينبغي أن نفسح لأنفسنا المجال والفرصة تبعا لصيرورة وللوضع العلمي والأكاديمي وللعدة المنهجية لكل شخص ليفهم هذا النص من بدايته إلى آخره. هذه نقطة. النقطة الثانية، خلصت بأنه المشكلة التي يقع فيها الكثير من المتلقين أو الكثير من الدارسين أو الكثير من الذين يحملون هذا الكتاب أنهم في الغالب، وحتى الذين يختلفون معه، أنهم في الغالب يسقطون كل ما هو وارد في الثقافة العربية الإسلامية من فهومات ومن تفسيرات ومن آراء على القرآن الكريم، وهو بريء منها براءة يعقوب، براءة الذئب من دم يوسف. ولهذا مثلا كثير مثلا من الآراء ومن المستفزة مثلا تطعن في الإسلام بأنه كذا، ولكن الأمر هو متصل بالتاريخ، بينما القرآن يعطي رأي آخر. القرآن هو نص للمحبة ونص للسلام ونص للتأخي ونص للعلم وللنظر وللذكر وللتذكر وللفكر وللتفكر. كل هذه المداخل القيمية القرآن ينص عليها، بالتالي فهو نص يعني يدفع في اتجاه المعرفة العلمية ويدفع للقطيعة مع الخرافة.
سؤال أخير، هل يمكن لأي كان أن يتعامل مع القرآن؟ موضوع التسلح باللغة وبعدد من الأشياء، وهل هناك من يقدمه أحيانا كعائق، يعني وكأنك تريد تمنع الناس إلى أي حد؟ هل يمكن بالفعل أي شخص أن يتعامل مع القرآن تفسيرا وتدبرا وهذا الشيء اللي قلتي كامل؟
أنا بصدق أرى بأن الأمر طبعا فيه مستويات. مثلا الطفل وهو يقرأ القرآن الكريم لا شك بأنه تجول في خاطره الكثير من الأمور الكثير، وهو مثلا لما يكون يافعا ويقرأ القرآن ويرتبط به أكيد تجول في خاطره. وعندما مثلا إذا كان تخصص علمي أو علوم إنسانية وعلوم حقة، إذا يعني تسلح بالقراءة وبالاطلاع وبالنظر وجمع يعني قسطا وافرا من المعرفة، هذا سيؤهله لكي يكون له وجهة نظر ويكون له رأي. هذا من زاوية أخرى بالنسبة للإنسان الذي يمكن أن نتحدث عن عامة جمهور الناس، أكيد أقل شيء أنهم هذا النص أنه يدفعهم يعني في سياق لطف وجداني ولطف يعني أخوي ولطف إنساني، بحيث أنهم يتصورون بأن الناس ربهم واحد بأنهم أصل واحد، ولماذا الصدام؟ فالقرآن جل يجعلهم أخوة.
في نهاية بحثك، ما هو الموضوع أو السؤال الذي يمكن أن يكون موضوع بحث آخر لطالبين بعدك؟
في تقديري ممكن تتبع القرآن الكريم بهذه المنهجية
كله
ممكن لباحث في الدكتوراه أن يأتي ويشتغل على آل
عمران، ولكن على صور
يأخذ يعني نماذج تطبيقية أخرى. وممكن لطالب آخر يأخذ يعني نماذج آيات متصلة بالكون ويرى رؤية يعني المعرفة العلمية الحقة وهي متطورة ومتحولة ليس بمنطق القطع، ولكن أن يولف ويقارب يعني المداخل التي يضعها القرآن الكريم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وما هي التحولات التي والنظريات العلمية ماذا تقول، ويمكن لشخص آخر أن يأتي ويطبق هذا الموضوع في الاجتماع، يعني باعتبار أن القرآن الكريم يتحدث عن قصص كثيرة متصلة بجماعات بشرية، يمكن للباحث أن يسير في هذا الاتجاه.
دكتور أحمد صابر، شكرا جزيلا لك.
شكرا، شكرا جزيلا على الدعوة، وبارك الله فيكم.
ما أنتم أعزائي المستمعين، فإلى حلقة جديدة مع ثمرة أخرى من ثمرات الجامعة. هذا محمد الغروس، معد ومقدم هذا البرنامج، يودعكم، إلى اللقاء.
من ثمرات الجامعة. قطف إذاعي لبعض من ثمرات الجامعة المغربية من خلال الأطروحات المتألقة في مختلف الميادين وتخصصاته.